الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق الأمريكيات بالإجهاض، وبايدن يقول إن القرار يعيد بلاده 150 عاما إلى الوراء. رئيس دولة قطر في زيارة رسمية لمصر الأولى منذ قطع العلاقات. إطلاق نار بوسط العاصمة النرويجية، سقوط قتلى وجرحى، والشرطة توقف مطلق النار وتقول إنه من أصول إيرانية. الرئيس الروسي يتعهد بمد العالم بخمسين مليون طن من الحبوب. وفي النشرة أنباء أخرى. أهلا بكم. نبدأ النشرة بنبأ استشهاد فتى فلسطيني فجر اليوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله يوم الجمعة في مواجهات مع قوات الاحتلال سقط فيها عشرات الجرحى. وقالت مصادر أمنية إن الفتى محمد عبد الله حامد البالغ من العمر 16 عاما استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات. وأضافت أن سلطات الاحتلال أبلغت الارتباط الفلسطيني بأنه سيتم تسليم جثمان الشهيد حامد ظهر اليوم ليشيع جثمانه بعد صلاة العصر. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشهيد رغم إصابته الخطيرة في منطقة بالوجه. في خطوة صدمت الملايين في الولايات المتحدة، ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الحق الدستوري الذي يمنح المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية حرية الإجهاض، وأنهت المحكمة الأمريكية بقرارها الحق الذي كان يعرف باسم رود ضد وود الصادر عام 73 ليكرس حق المرأة في الإجهاض. وقالت المحكمة في بيان إنه بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائدا قبل السبعينات. وأضافت أن تنظيم الإجهاض سيترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين. وتعد هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي. من جهته انتقد الرئيس بايدن قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض وقال إنه أعاد الولايات المتحدة 150 عاما إلى الوراء، مضيفا إن المحكمة حرفيا أعادت الولايات المتحدة 150 عاما إلى الوراء. إنه يوم حزين للبلاد، لكن هذا لا يعني أن النزاع قد انتهى. واعتبر بايدن أن القرار يعرض حياة النساء للخطر، داعيا رافضيه إلى الالتزام السلمي عند المشاركة في أي احتجاجات. من جهتها أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة العليا الأمريكية يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء. وقالت ميشيل باشلي في بيان إن الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي، وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن، مبدية أسفها لقرار يشكل تراجعا كبيرا. في موضوع آخر، وأمام حوادث إطلاق النار المتكررة والمميتة في الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون الرقابة على الأسلحة بأغلبية 234 عضو ورفضه 193 عضوا. ومن المنتظر أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى رئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه حتى يصبح قانونا نافذا حسب ما نقلت وسائل الإعلام. ويشار إلى أن جميع النواب الديمقراطيين صوتوا لصالح مشروع القانون. أعلنت الشرطة النرويجية فجر اليوم مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح في إطلاق نار في ملهى ليلي في شوارع قريبة من العاصمة أو في العاصمة أوسلو. وصنفت الشرطة النرويجية حادث إطلاق النار الذي وقع بوسط العاصمة عملا إرهابيا، وقالت إنها تعتبر إطلاق النار في أوسلو عملا إرهابيا. وكشفت أن منفذ الهجوم نرويجي من أصول إيرانية دون مزيد من التفاصيل. وأضافت أنه تم اعتقال شخص يشتبه بأنه المرتكب الوحيد للهجوم. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة يوم الجمعة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. وأفادت الرئاسة المصرية في بيان أن الزيارة تتضمن عقد مباحثات ثنائية تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعد زيارة أمير دولة قطر لمصر الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حزيران جوان 2017، حيث انضمت مصر إلى دول خليجية في القطيعة. وكان رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبال الأمير تميم بمطار القاهرة وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وبعد قطيعة استمرت 3 سنوات أعادت مصر مع الدول الخليجية الثلاث العلاقات مع قطر مطلع العام 2021. ومنذ ذلك الحين التقى السيسي وأمير قطر مرتين في مؤتمرات دولية. وأعلنت قطر نهاية أزار أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة الكوفيد، وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين. تعهد رئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تضخ بلاده نحو 50 مليون طن من الحبوب في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. وجاء ذلك في أعقاب اتهامات من الدول الغربية باحتجاز روسيا المحاصيل والحبوب الأوكرانية في الموانئ التي تسيطر عليها. وقال رئيس بوتين في كلمة ألقاها عبر الفيديو في اجتماع بريكس زائد أن بلاده جاهزة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية، مشددا على استعداد موسكو لتلبية جميع عقودها المتعلقة بالغذاء والطاقة. وأضاف أن روسيا سيكون بإمكانها توريد قرابة 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية خلال هذا العام. وأشار إلى أن الدول الغربية تضخم بشكل مصطنع مشكلة الإمدادات، مؤكدا أن بلاده لا تعرقل صادرات الحبوب الأوكرانية بأي شكل. وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا تذبذبا بسبب الحرب الدائرة منذ شباط فبراير الماضي بين البلدين اللذين يعدان من أكبر الدول المصدرة للحبوب عالميا. شهد مقر اليونسكو ظهر الجمعة حفل توزيع جائزة اليونسكو ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم 2022 بحضور كبار الشخصيات. وفي هذه المناسبة التقت إذاعة الشرق في مقر اليونسكو بوزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ونستمع إلى مقتطف من اللقاء حول الجائزة.
أنا في الواقع يعني يمكن أول إنجاز على الصعيد العالمي إن جلالة الملك خصص هذه الجائزة لامتداد أيضا لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل. هذه الجائزة بدأت من 2006 والآن الدورة الثانية. حسب المعلومات التي أفاد بها المختصين في اليونسكو أن هناك تم تكريم 19 مبادرة من مختلف دول العالم، واستفاد من هذه المبادرات أكثر من 51 مليون. فميزة هذه الجائزة أنها متحركة العنوان، يعني الآن شفت نوع معين من الجوائز، هذا المرة سوف نقوم بتكريم 6 دول، لأن كما تعرف أستاذي الفاضل أن في دورتين أجلناها بسبب الاحتفال بها بسبب الجائحة، لكن عناوين الجائزة ميزتها أنها تراعي التطورات اللي يشهدها العالم في مجال التدريب، في مجال الذكاء الاصطناعي، وحتى المبادرات التي لها طابع إنساني يتم تكريمها أيضا، لأن العنوان متغير كل عام وفقا للمستجدات. الآن العنوان القادم ربما يتكلم ماذا بعد الجائحة، ما هي مبادرات الدول التي تستحق أن يكون هناك تكريما. ويعني وهذه الجائزة ميزتها أن في دول عربية فازت فيها، دول من مختلف دول العالم، دول رائدة على المستوى العالمي، فهذه يمكن يعني تحرك وتغطي الجانب الميدان التربوي على صعيد المناهج، على صعيد التدريب، على صعيد أيضا الخدمات التعليمية. ويكفي أنها جددت للمرة الثانية لدورة جديدة لمدة 6 سنوات، وكانت أهم وثيقة عرضت. وعندما كنا نناقش هذه الجائزة، توصية من المديرة العامة لمنظمة اليونسكو تقول فيها أن هذه الجائزة تشكل إضافة مهمة لجوائز اليونسكو.
نعم، هذا على الصعيد العربي، وتفضلت وتحدثت عن الصعيد الأممي. الغرب بشكل عام كيف تلقى مبادرة البحرين، وماذا أضافت إلى هذا؟
والله أنا أعتقد تلقاها باهتمام، والدليل فازت فيها دول مبادرات من أمريكا، ألمانيا، من فرنسا، دول مختلفة فازت. فيعني ينظرون لهذه الجائزة أنها علامة تميز، فبالتالي الحصول عليها من قبل الباحثين أو المؤسسات التربوية يشكل إضافة.
معالي الوزير، يعني عندما نقول تكنولوجيا المعلومات والاتصال، يعني نقول شركات المعلوماتية وشركات التقنية بالعالم. هذه الشركات كيف تتعامل مع المملكة، وكيف تؤدي لها برامج مبسطة لهذا؟
والله يعني احنا يمكن في البداية استعنا، ولكن الحين أصبحت عندنا بنية تحتية وبنية بشرية يتعاملون، ولكن لدينا علاقات مع الشركات عالمية سواء في مجال التدريب، في مجال الأجهزة. وهناك تحدي كبير اليوم في تكنولوجيا المعلومات، لأن الأجهزة كل 6 أشهر تغير. لكن إذا كانت عندك بنية، يعني أكبر تحدي استطعنا أن نحققه أنه يوجد في البحرين اليوم المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهو أول مركز يعمل خارج اليونسكو في العالم أصبح في البحرين.
استمعنا إلى وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وتستمعون إلى المقابلة كاملة عند 2:00 من بعد ظهر اليوم، وعند 1:00 تستمعون إلى الأسبوع الاقتصادي. شكرا لإصغائكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.